السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، كنت في مثل هذا التوقيت تقريبا في الأسبوع الماضي بدأت الحديث مع حضراتكم عن الملحدين، وربما يتعجب بعض الناس ويقول: وهل بالفعل يوجد ملحدون؟ هل يوجد ملحدون في مصر، في بلد الأزهر، مع وجود الدعاة والعلماء والمشايخ، مع انتشار الدين في الفضائيات ونحو ذلك؟ والجواب بملء الفم: يوجد الإلحاد في مصر وفي غير مصر، وللأسف، بل إنه ظهر في الآونة الأخيرة بصورة مستفزة، وبدأ بعض من انخدع بشبهاته يتبجح في الكلام. احمد الله واحمد الله أن الله تبارك وتعالى لم يجلسك مع شخص من هؤلاء، لم تسمع مثل شبهات هؤلاء، إلا أنه ينبغي عليك أن تحفظ وأن تصون إيمانك وعقيدتك، وأن تعلم ما يقول هؤلاء، حتى تحمي على الأقل نفسك، تحمي أولادك. إن وقع في يدك من يتكلم، يعني بين يديك من يتكلم بمثل هذا الكلام، تستطيع أن ترد عليه. فمن هؤلاء الشباب الذين جلست معهم وهم يشكون في وجود الله سبحانه وتعالى، منهم من قال: لقد ذهبنا إلى بعض الأفراد، من نظن فيهم يعني العلم، ذهبنا إلى بعض الأفراد لكي نسألهم عن الدليل العقلي، لا نريد دليلا شرعيا، عن الدليل العقلي على وجود الله سبحانه وتعالى، فوجدنا أن أغلبهم لم يأتي بدليل واحد، فزادت عندنا الشبهة، كبرت عندهم. وأنا ذكرت في اللقاء الماضي أن الذي يوقع في الإلحاد 4 أسباب رئيسية: أولها الجهل، ثانيها الظلم، ثالثها الانحراف أي عن منهج الله، رابعها الكبر. وضربت أمثلة لذلك، وضربت بعض الأمثلة، وفي الحقيقة وقت هذه الكلمات قليلة جدا، وأنا سأترك تكملة هذه الرسالة لبرنامج الليلة في برنامج الدين والحياة إن شاء الله تعالى، إن أحياني الله تبارك وتعالى وأحياكم بعد برنامج الشيخ محمد. لكن أريد أن أقول لإخواني وأخواتي إن الفتنة في الدين ليست كبيرة على أي أحد، على أي أحد، والله العظيم، مهما طالت اللحية، مهما انتقبت المرأة وتحجبت، ينبغي علينا أن نخاف على ديننا، وأن نقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار، صرف أو اصرف قلوبنا إلى طاعتك. ليه؟ لأن الفتنة ليست كبيرة على أحد، ونحن في زمن امتلئ بالفتن وبالشهوات. كثير من الناس يحافظ الآن على لقمة عيشه، وهذا شيء طيب، يحافظ الآن على منصبه، يحافظ الآن على بيته، يحافظ على امرأته، يحافظ على ولده، يحافظ على نفسه، لكن كثير من الناس لم يحافظ على دينه، نعم، لم يحافظ على معتقده، لم يحافظ على العلاقة التي ينبغي أن تكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هل تتصوروا إخواني وأخواتي، هل تتصوروا أن إبراهيم عليه السلام، أن إبراهيم الخليل، خليل الله سبحانه وتعالى،
أعلى درجات المحبة ما وصل لهذه الدرجة إلا إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. هل تتصوروا أن من ضمن ما ذكره الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم أن إبراهيم عليه السلام دعا الله فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ يا الله، بقى الخليل إبراهيم يدعو الله من ضمن دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هل ممكن الخليل الذي كسر الأصنام ووقف أمام قومه ضد الأصنام ودافع عن التوحيد وهدم حصون الشرك، هل ممكن للخليل إبراهيم أن يقع في عبادة الأصنام أو أن يخرج أحد من بنيه على عبادة الأصنام؟ قال واجنبني، اجعلني في جانب وهذا الشرك في جانب آخر، أنا بعيد عنه كل البعد، واجنبني مش أنا وبس، وبني أن نعبد الأصنام. مع أن الأنبياء صلوات الله وتسليماته عليهم لا يجوز عليهم الشرك، لأن أصل دعوة كل الأنبياء توحيد الله، فكيف يقع النبي في شيء يناقض أصل دعوته؟ فأصل دعوة كل الأنبياء ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الأنبياء ذهبوا إلى قومهم وكانوا يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فكيف للنبي الذي يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أن يقع في عبادة غير الله؟ وبالرغم من ذلك علمنا الخليل إبراهيم أن نخشى على أنفسنا فتنة الدين، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أنا أتذكر الآن حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم عن الفتن، فتنا كقطع الليل المظلم، تأملوا إخواني وأخواتي، يصبح الرجل مؤمنا الصبح كان مؤمن على الدين ويمسي كافرا، أعوذ بالله أعوذ بالله، الصبح على الدين وبالليل كفر، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض، وفي لفظ بعرض من الدنيا. تصوروا هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حينما نتكلم عن فتنة من الفتن كفتنة الشبهات على دين الإسلام، وصلت المسألة على وجود رب العالمين سبحانه وتعالى. أنا أتذكر قصة من القصص المؤلمة بالفعل، رجل من كتبة الوحي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، من كتبة الوحي يعني من المقربين للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ينزل القرآن عليه يتلو القرآن وهؤلاء يكتبون، كان من ضمن كتبة الوحي رجل ارتد عن دين الإسلام. ماذا تقول؟ من ضمن كتبة الوحي رجل، حديثه في الصحيح، من ضمنهم رجل ارتد عن دين الإسلام وخرج من الإسلام إلى النصرانية ووقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن القرآن الذي يقوله أنا الذي أعلمه، أنا الذي. والنبي عليه الصلاة والسلام أين الرجل؟ هرب يا رسول الله، وحدث منه كذا وكذا. هذا الرجل حينما مات، سبحان الله، والحديث في الصحيح، حينما مات لفظته الأرض، يعني ذهب قومه فدفنوه، فلما دفنوه أصبحوا في الصباح وجدوا الجثة على الأرض، فظن بعضهم أن بعض أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كان مغتاظا منه، فبعد موته ذهب فنبش قبره وأخرج الجثة، فأخذوا الجثة فدفنوها مرة أخرى، فأصبحوا في اليوم الذي يليه فوجدوا الجثة لفظت وخرجت على سطح الأرض. حدث ذلك في 3 أيام حتى تأكدوا أن ثم شخصا لا يفعل هذا، إنما الأرض هي التي تفعل هذا، الأرض بتلفظه، الأرض بتلفظه. حتى خاف الناس من هذا الموقف، راقبوا الجثة انتوا. لكن تخيلوا هذه القصة، رجل رأى الرسول، سمع الرسول، جلس بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى مع الرسول، كان من كتبة الوحي، ووقع في هذا. ففتنة الدين ليست كبيرة على أحد، فسل الله أن يعصمك، سل الله أن يعصم دينك. أغلى شيء نحافظ عليه في الدنيا هو الدين. الدين عندنا أغلى من كل شيء، لأن ألقى الله سبحانه وتعالى بأعضاء متوقفة وبدين سليم أحب إلي من أن ألقاه بأعضاء سليمة وبدين مشوه وبعقيدة فاسدة، مع أن الجميع على ظهر الأرض يفتقر إلى رب العالمين، يحتاج إليه في كل شيء، وهو لا يفتقر إلينا في شيء ولا يحتاج إلينا في شيء. فطاعتنا جميعا لا تنفعه، ومعصيتنا لا تضره. ألم يقل ربي وربكم يا أيها الناس، كل الناس، غني وفقير ووزير وأمير، كل الناس، مؤمن وكافر، صالح وطالح، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. حينما ندعو الناس إلى دين الله، إنما ينبغي أن يشعر الناس بفقرهم إلى رب العالمين. لولا الله ما بصرت عين ولا تكلم لسان ولا سمعت أذن ولا نبض قلب، لولا الله ما كنا أصلا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا؟ هذا كلام الله عنا، لم يكن شيئا مذكورا، من علينا وجعلنا شيئا مذكورا. فينبغي أن نخضع له، أن نذل له. لماذا يغتر الإنسان؟ وحينما يغتر ويتكبر، تخيلوا حينما نتكلم بإذن الله عن الملحدين وعن شبهات الملحدين، كيف وصل عقل الإنسان إلى أن ينكر خالقه، إلى أن ينكر وجود ربه الذي في كل شيء له آية وآيات. فإن الأدلة كثيرة جدا كما سأذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى. فكلنا فقراء إليه، وكلنا نحتاج إليه سبحانه وتعالى. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل، هذا الليل، سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ لو أن الله جعل الليل ليلا أبديا، أي دولة هذه، وأي فرد، وأي جماعة، وأي قوة على ظهر الأرض؟ من القوى التي تستطيع أن تدفع الليل وتأتي بالنهار، أو أن تأتي بالنهار وأن تدفع؟ من؟ لا يأتي بالليل إلا الله، ولا يذهب به إلا الله، لا يأتي بالنهار إلا الله، ولا يذهب به إلا الله. من الذي يحرك الشمس والقمر والنجوم؟ أشياء أكبر من خلقة الإنسان. من الذي أرسل الجبال وخلق الخلق؟ كلنا فقراء إليه. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، يعني أبديا، إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، أفلا تبصرون؟ حينما روى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عن رب العالمين، عن رب العزة، يبين غنى الله من كل وجه، وفقر الإنسان، وحاجة الإنسان، وحاجة الخلق من كل وجه. هذا الحديث القدسي الذي رواه أبو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربع الإسلام جندب بن جنادة، رواه عن أبي ذر، رجل من قيار التابعين يقال له أبو إدريس الخولاني، كان من عظمة هذا الحديث، من عظمة الحديث، كان ما يستطيع أن يتكلم بالحديث وهو جالس أو وهو قائم، إنما كان يجث على ركبتيه ثم يذكر الحديث، من عظمة الحديث تعظيما لرب العالمين سبحانه. قال عنه الإمام أحمد رحمة الله عليه، أي عن هذا الحديث، أعظم حديث لأهل الشام، أي لرواة الشام، أعظم حديث لأهل الشام، والحديث في صحيح مسلم وفي مسند أحمد وعند غيرهم. عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يرويه عن رب العزة أن رب العزة سبحانه وتعالى قال: يا عبادي، 10 نداءات ينادي على الخلق بكلمة يا عبادي، يتودد إليهم سبحانه وتعالى: يا عبادي، شرف أن ننسب إليه، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، إني حرمت الظلم على نفسي، مع أن الله جل جلاله لو أنه أحرق السماوات بالأراضين بما فيهن لا يستطيع أحد أن ينتصر منه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إنما الظلم واقع عند البشر، منا من يظلم نفسه فيعرضها لسخط الله، ومنا من يظلم غيره، منا من يظلم زوجته وأولاده، أباه، أمه، جيرانه، أصدقاءه، يظلم الناس، ومنا من يقع في أظلم الظلم وهو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي تفضلا وتكرما ومنة منه على عباد، إني حرمت الظلم على نفسي. الله القدير جل جلال لا يظلم الناس مثقال ذرة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. تخيلوا لو أننا نعيش في مجتمع بلا ظلم، والله العظيم لارتاح كل الناس. ما الذي يتعب البشرية؟ ما الذي أتعب الدول؟ ما الذي أتعب الناس؟ ما الذي يتعبنا ليل نهار؟ إنه الظلم، إنه الظلم. حينما ترى حقوقك تضيع ولا تستطيع أن تأتي بها، حينما ترى غير المستحق يأخذ والمستحق لا يأخذ، ما هاج الناس ولا ثار الناس إلا بسبب الظلم. تخيلوا إخواني وأخواتي لو عشنا حياة بلا ظلم، عشنا حياة يرفرفها العدل، يعمها العدل في كل شيء، في الأقوال عدل، في الأعمال عدل. لكن في الحقيقة كثير منا يقع في الظلم، خصوصا هذا اللسان. كم يظلم، كم يظلم ويتهم دون تثبت ودون تبين ودون تحقيق. نجلس نغتاب هذا وننم هذا. أتذكر رجلا كان في قلبه الإيمان، ما زال الإيمان ينبض، ما زال الإيمان يتحرك، لم يمرض، لم يضعف، لم يموت، فضعف مرة فقال كلمة سيئة لأخيه ثم ندم وذهب إلى بيته وعاد إلى أخيه، قال: أخي أخطأت فيك وظلمتك بهذه الكلمة، سامحني. فقال له أخوه: سامحتك، وعفى عنه، قال له: سامحتك. إلا أن الشخص ما زال متألما، يشعر بألم بداخله، كيف أظلم، كيف أقول هذه الكلمة، كيف ردد لساني في أخي هذه الكلمات. من الناس من يظلم وينام ملء العين، ويأكل ملء البطن، ويضحك ملء الفم، لا يشعر بأنه ظلم ولا بأنه وقع في أحد. هذا الشخص انطلق إلى أحد المشايخ وقال: يا شيخ، أنا وقعت في أخي وذهبت واستسمحت أخي وعفى عني وسامحني، إلا أنني أشعر بألم من الداخل، دلني على دواء أهدئ قلبي، إنني نادم على ما صنعت. إن الإيمان يجعله نادما على الأخطاء. فلما رأى الشيخ منه هذا قال: تريد أن ترتاح؟ قال: أجل. فأتى إليه أكرمكم الله بريش، ريش دجاج وريش بط وحمام. فتعجب الرجل: ما هذا يا شيخ؟ قال: خذ هذا الريش واجعل أمام كل بيت في القرية ريشة، ضع أمام كل بيت ريشة. قال: يا شيخ، أنا أتيتك حتى أرتاح من هذه الكلمة التي ذكرتها لها. قال: إن أردت أن ترتاح افعل ما أقول لك. فأخذ الريش وبدأ يتحرك ويتجول أمام كل بيت في القرية، يضع ريشة ريشة، وهكذا تعب طيلة اليوم. ذهب إلى الشيخ وقال: يا شيخ، فعلت ما ذكرت لي ووضعت أمام كل بيت ريشة. قال: فعلت هذا؟ قال: نعم. قال: اذهب الآن واجمع هذا الريش. قال نعم. قال اذهب واجمع هذا الريش. أخبركم بتكملة القصة بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى. فاصل وأعود إليكم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس وتعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشرة كملمس الأطفال. اتصل لنصلك أينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. وجه القمر. دائما تزف لكم البشرة مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني، اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله
الله يبارك لك.
للمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 437 او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنت أقول قبل هذا الإعلان إن بدأ الرجل يتألم، يشعر بألم، ولما ذهب إلى الشيخ قال له ضع أمام كل بيت ريشة. فاضع أمام كل بيت ريشة بعد تعب وعناء، ذهب للشيخ قال فعلت ما ذكرت لي يا شيخ. فقال له الشيخ اذهب الآن واجمع هذا الريش الذي وضعته. قال ماذا تقول؟ قال أقول لك أنت تريد أن ترتاح بسبب الكلمة التي ذكرتها لأخيك. قال أجل. قال اذهب فاجمع الريش. ذهب ليجمع الريش لكنه ما وجد ريشا، لأن الهواء طير كل الريش. رجع قال يا شيخ ما وجدت الريش. قال هكذا يا ولدي تكون الكلمات التي تخرج من لسانك، لن تستطيع أن ترجع فيها مرة أخرى. قبل أن تتكلم اعلم ماذا تقول. كلمة زي الرصاصة خرجت منك مش ممكن ترجع تاني. هو ندم على كلمة قالها لكن هذا يندم، لكن هناك من يظلم ولا يندم. فتخيلوا هذا الحديث اللي أعظم حديث الذي يبين غنى الله من كل وجه وفقر الإنسان من كل وجه، ابتدأه الله بهذا النداء: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. تعال الآن، الظلم في كل الوظائف تقريبا، في كل المجالات تقريبا في ظلم. والله العظيم حتى الأب بيظلم والأم ممكن تظلم، الابن ممكن يظلم، أي وظيفة من الوظائف تتخيلها ممكن يكون فيها ظلم، حتى لو كانت الدعوة، حتى لو كانت الدعوة. فقال وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، النداء الثاني، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا الله، كلنا، والله العظيم كلنا، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. لا بد أن يكون منك سبب، وإن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. تخيلوا إخواني وأخواتي، أعظم نعمة في الوجود، أعظم نعمة في الدنيا هي الهداية. مش انتوا بتقولوا اعظم نعمه الاسلام؟ الحمد لله الذي هدانا للاسلام وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ما هي دي الهدايه؟ الهدايه نطلبها في كل ركعه من ركعات صلاتنا، سواء في فرض او في نفل، في كل ركعه من الركعات نقول احنا بين يدي الله: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. كلنا في فرض في نفل. قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى. يعني وجدك ضالا لا تعرف تفاصيل أحكام الله فأنزل عليك الوحي وهداك للتفاصيل. وجدك ضالا فهدى. كلكم ضال إلا من هديته. فأي إنسان اهتدى لسبيل من سبل الخير لابد أن ينسب النعمة لله: الله وفقك أن تفعل الفعل الفلانية من خير، الله وفقك أن تقول القول الفلانية من خير، الله وفقك أن تصلي، الله وفقك للحجاب، الله وفقك أن تبقى صادق، الله وفقك تبقى أمينا، الله وفقك سبحانه وتعالى أن تخدم الناس، الله وفقك أن تتعاون مع الناس على البر والتقوى، الله وفقك على أن تمنع ظلما. الله، كل الكلام ده انسبه لله، الفضل من الله. قال الله تعالى:
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أيوة نعم، النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهو أعظم داعية في الوجود ما استطاع أن يهدي عمه أبا طالب. نحن نذكر فقط، وأما القلوب والهداية فبيد الله سبحانه. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، هذا كلام الله. يا رب اهدينا يا رب وثبتنا على الهدى. يا سلام يا عبادي، شوف شوف فقرنا لربنا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، اطلبوا مني الهداية بس بصدق، بصدق تبقى عايز الهداية بصدق فاستهدوني أهديكم. شوف النداء الثالث، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. أنا معايا فلوس وباكل، من الذي أعطاك الأموال؟ من الذي أنزل لك الماء؟ من الذي أنبت لك من الأرض؟ من الذي جعل لك الأسماك في البحار؟ من الذي جعل هذه الحيوانات، هذه الطيور؟ من الذي جعل الطعام لك إلا الله؟ يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. ياه لما بص على كوباية المية كده، نعمة. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ في سنة من السنين كنت في محافظة السويس وأشيع إشاعة بالليل كده الساعة 2 بالليل 3 بالليل، قالوا الحق المية مسمومة، الحق المية مسمومة، أشيعت إشاعة المية مسمومة. وبعضنا بقى يفتح الحنفية يلاقي اللون متغير بسبب الكلور مثلا، بس المية مسمومة. والناس بدأت تبيع زجاجات المياه المعدنية بثمن غالي، المية مسمومة. وطلعت في النهاية إشاعة تاني يوم. قلت سبحان الله، لو حرم الله الناس الماء بسبب ذنوبها الناس تعمل ايه؟ يا عبادي شوف الكلمة، يا عبادي شوف فقر. نحن فقراء إلى الله في هدايتنا، فقراء إلى الله حتى في الأكل في الشرب. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. قولوا يا رب، قولوا يا رب، اطلب الرزق من الله. قال الله تعالى وابتغوا عند الله الرزق. اطلب الرزق مش عند غيري، اسلك الأسباب وتوكل على الله. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. يا خبر أبيض، حتى الثياب انت ربما لا نشعر بهذه النعمة لأن الحمد لله عندك مكان البدلة 10 وعندك مكان القميص 10 وعندك مكان البنطلون مش عارف ايه وعندك مكان لكن ده في ناس ما عندهاش ما يستر عورتها، في ناس مش لاقية الثوب اللي عليها. مين اللي جعل القطن والخيوط والصناعة؟ يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فقراء إلى الله في هدايتنا، فقراء إلى الله في طعامنا، في شرابنا، في حتى في ثيابنا. اسمعوا بعدها قال إيه سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. يعني نحن فقراء إليه في كل شيء وبالرغم من ذلك مش نشكر، مش نطيع، لا نعصي ليلا نهارا وكلنا ذو معصية. كل ده أرباب معاصي، سامحوني يعني المتكلم والمستمع، لا أنا معصوم ولا أنت معصوم ولا أنت معصومة. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. لم يقل سأخذكم سأنتقم منكم، اسمعوا اسمعوا، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الله أكبر، فاستغفروني أغفر لكم. اللهم اغفر لنا يا رب، اغفر لنا يا رب وتوب علينا يا رب. شوف بس 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 الكلمات الجميلة تبين فقرنا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. لو اجتمعت كل الدنيا على الكفر مش هيضروا، ولو اجتمعوا كلهم على طاعة مش هينفعوا، إنما طاعتك تعود عليك ومعصيتك تعود عليك. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي اسمعوا اسمعوا، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، أتقى قلب خلقه الله وقلب محمد صلى الله عليه وسلم، لو كلنا على قلب تقي نقي زي قلب الرسول كلنا، اسمعوا ربنا بيقول إيه؟ ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا الله على غنى، غنى الله وإحنا فقراء إليه. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب، على أفجر قلب رجل منكم أو واحد منكم، شوف مش هقول على قلب واحد من البشر، لو على قلب إبليس اللعين، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الله أكبر. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد، كل اجتمع، فسألني كل واحد منهم مسألته فأعطيته. كلكم تقفوا كده؟ يعني لو واحد جاء لي أنا عايز جبل أحد ده ذهب ما بين السماء والأرض فلوس، اسمعوا، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل واحد منهم مسألته فأعطيته، ما نقص ذلك إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هات كده إبرة حطها في البحر، خدت إيه؟ عشان كده في مسند الإمام أحمد قال لأن عطائي كلام وعقابي كلام، هو يقول للشيء كن فيكون. شوف غنى الله وحاجتنا وفقرنا إليه. ثم ختم الله هذا الحديث القدسي الجميل الرائع الذي يحتاج لحلقات، مش كلام سريعا، ختمها بعبارة جميلة قوي. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. أنت بتمتحن، أنت بتختبري في الدنيا، كل كلام بنتكلمه بيتأيد، أنت أنسى لكن الله لا ينسى، كل فعلة بتتأيد. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، هتتحاسب بقى عليها. النهاردة عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هنخرج يعني هنخرج، ما خرجناش النهاردة من الدنيا، بكرة بعده، وبعدين تيجي بقى تتحاسب. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر. شوف اتذكرت الصغيرة الأول، صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ده اللي عملوا. يا عبادي عايزين نحسن، عايزين نتقي الله في أقوالنا في أفعالنا، نشعر بفقرنا إلى الله. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، اسمعوا، فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأن التوفيق بيد الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أنت السبب، أنت السبب، أنت اللي اخترت طريق الشر، أنت اللي اخترت طريق السوء، أنت اللي ابتعدت عن أوامر الله. لذلك أختم بقول الله، وقال الشيطان لما قضي الأمر، هكذا يحكي الله في القرآن على هذا الموقف، هو في جهنم بقى وحواليه أتباعه، نسأل الله أن يعيذنا من ذلك، يجروا عليه، فيقف ويقول كما حكى الله في القرآن، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. تلك لسه ربك رب قلوب، غفور رحيم، تحطش في دماغك الدنيا لسه واسعة، مش ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. ما أكبرش اللي ما يصليش إنه ما يصليش، ما أكبرش صاحبه، إنما قال له اعمل وزينها له فعمل. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لن تتعرفوا تنقذوني ولا نعرف أنقذكم. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت، وإن شاء الله سأعود إليكم بإذن الله إن قدر الله اللقاء والحياة لنا على موضوع الإلحاد وشبهات الإلحاد والردود في هذه الليلة في برنامج الدين والحياة. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق إلى أن نلقاه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.